السرود ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعين الكرام، حياكم الله ويانا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة مثل ما ذكرنا من برنامجكم سرود. اليوم بنتناول موضوع جديد، موضوع صحي وغذاء جديد. اليوم بنتكلم عن اللحوم في غذائنا بأنواعها المختلفة. فطعامنا بشكل رئيسي يتكون من اللحوم. بنتعرف على الوجبات الإماراتية اللي يدخل فيها اللحم كأحد المكونات الرئيسية واللي يعتمد عليها المطبخ الإماراتي مثل ما ذكرنا. بنتعلم عن اللحوم سواء كانت الطيور أو لحوم حيوانية أو حتى لحوم أسماك في حلقة اليوم بصحبة الدكتورة مريم الشناصي المتخصصة في السلامة البيئية والغذائية. بنتكلم عن اللحوم الحمراء والبيضة، بنقارن بينهم وبنعرف أيهما أفضل لصحتنا. بعد بنتعرف إذا كان هناك ضرورة للترويع ما بين اللحوم المختلفة أو الاقتصار على نوع واحد فقط من أنواع اللحوم. اللحوم المختلفة بيكون حديثنا اليوم في سرود. حياك الله دكتورة ويانا.
الله يحييكم.
مثل ما ذكرنا يعني قبل ما نبدأ بأنواع اللحوم بشكل تفصيلي، يا ريت لو نتعرف على بداية أهمية اللحوم لجسم الإنسان.
طبعا اللحوم هي غنية بالبروتينات وغنية بمواد غذائية كبيرة محتاجينها، لكن قبل ما ندخل بأهمية اللحوم سواء كانت اللحوم الحمراء أو البيضة أو المنتجات من اللحوم، نحن محتاجين نعرف شيء مهم جدا وهو سلامة الغذاء بالنسبة لمنتجات اللحوم.
تمام.
قبل ما نتكلم على اللحم نتكلم على صحة الحيوان نفسه، صحة المكان الذي يعيش فيه الحيوان. الإنسان الإماراتي عنده ميزة، الإنسان الإماراتي هو ابن بيئته، عاشق للبيئة، عاشق للطبيعة، يهتم بتربية الحيوانات، وهذه صفة محمودة في الإنسان. ونحن محتاجين الأفراد اللي يهتمون بالثروة الحيوانية لأنها هي جزء من مصدر غذائنا ومصدر مهم جدا. يمكن العتب الوحيد أن احنا إلى حد قريب ما كان عندنا تخصصات الطب البيطري اللي مختصين، هم الأطباء البياطرة المختصين بصحة الحيوانات بشكل عام، شو ما يكون نوع الحيوانات سواء كانت حيوانات برية أو مستأنسة. ولكن الحمد لله الحين في يعني الوقت ما فترة طويلة، لكن من كذا سنة فتحوا تخصص الطب البيطري، وبالتالي هاي المهارة اللي موجودة عند ابن الإمارات واهتمامه بالبيئة، اهتمامه بالقناص، اهتمامه بالطبيعة وبتربية الحيوانات، نلاقي كثير من البيوت قبل عادة قبل أكثر من 20 سنة كل بيت في شويتي ورا في الخمسة فوش يسمونه في عندنا، يعني حاطين يعني حيواناتهم تعتبر عزيزة جدا عليهم. صحيح. حتى في بناء البيوت الشعبية منلاحظ إنه كانوا أذكر في بعض المناطق عند البدو قالوا أنتوا حين لا تبنوا لنا مستوصف، هذا يعني من كلام بعض الأفراد، بنوا لنا يعني مستوصف بيطري أو شيء الخدمات البيطرية لحيواناتنا، لأن من كثر اهتمامهم بالثروة الحيوانية لابد أن يكون في عيادات اهتمام. بيطرية، مراكز لبيع الأدوية، العلاجات، أطباء بياطرة. تقريبا عدد الأطباء البياطرة في دولة الإمارات 500 طبيب بيطري تقريبا، وفي حاجة مستمرة للأطباء البياطرة عشان نهتم بصحة الحيوان قبل ما نتكلم على صحة اللحوم. ولكن للأسف نسبة التوطين في مهنة الطب البيطري أقل عن 1%.
في عزوف.
في لأن أصلاً ما فيها التخصص، يعني هذا اللي حين حاصل إن الآن فتحوا هاي التخصصات، فالاهتمام بالمكان ونلاقي في مناطق معينة في الدولة هي كلها عزب وكلها اهتمام بالثروة الحيوانية، فهذا شيء جيد عند أبناء الإمارات اهتمامهم بالحيوانات وتربية الحيوانات. النقطة الثانية عاد حين لما نحن نكون عندنا هذا الاهتمام، ساعات نوع من التفاخر يكون عندي أنا 50 راس 100 راس 70 راس بيب من هالنوعية، ترى سلالات الأغنام والخرفان والأبقار كلها سلالات، فيستوي عند الإنسان أحيانا شغف وهوس، يعني شوي يعني يوم يزيد عن حده يستوي من الشغف يتحول إلى شيء ثاني، أنه يبغي ينمي هاي الثروة الحيوانية وقد يصرف مبالغ طائلة على حيواناته من اهتمامه ومن الرفق بالحيوان ومن حبهم للثروة الحيوانية والكائنات الحية شو ما تكون هالكائنات الحية. لكن هو يوم يصرف على الحيوانات أيضا الكثرة العدد اللي هو لابسه يكون يحطه في الحظيرة الوحدة.
نعم.
لأن لما تزيد العدد بتنتشر الأمراض، بتستوي المشاكل، بيكون عندك الصرف أكثر، يمكن يكون نوع من العراك ما بين الحيوانات.
صحيح.
هاي كلها تأثر في صحة الحيوانها قبل ما ندخل في عملية الذبح، والمكان جدا مهم، عدد الحيوانات اللي يكون موجود في الحظيرة أو الزريبة أو العزبة حسب ما كل واحد يعني يستخدم مصطلحاته. احنا نتكلم عن الحيوانات بشكل عام. عدد الحيوانات هالشيء، العناية والنظافة خصوصا بماء الشرب، تنظيف الأواني لازم يكون في غسيل، مو بني أصب الماء وحط ماء جديد، لا لازم يتنظف بالاحتكاك أو بالدعك أو بليفة أو إن شاء الله يبون ساعات الليف من النخل ويفركونه عشان يزيلون أي إزالة الرواسب أو أي شيء يكون عالق في أواني شرب المياه للحيوانات. صحة الحيوان جدا مهمة، طبعا هاي يأثر في جودة اللحوم عند الذبح،
في الحليب
ويأثر في الحليب ويأثر يعني المياه، مياه الشرب لابد أن تكون على درجة عالية من النظافة
طبعا.
ومتجددة حسب حجم الحظيرة أو مكان تربية الحيوان. الشيء الثاني نوعية الطعام اللي يقدم للحيوانات، يعني الحين نحن شو نعطيهم؟ نعطيهم أشياء فيها عفن أو الأعلاف، هاي أنواع مصابة بالأعفان أو بميكروبات، ولذلك الأجهزة الرقابية في الدولة الأعلاف لما تدخل الدولة ساعات يقولون زين له علف، حتى لو كان علف لابد أن يخضع للرقابة الغذائية، لأن في السلسلة الغذائية ينتقل من تنتقل هاي الإفرازات الميكروبية من الحيوانات إلى جسم الإنسان. حتى لو طهيناها في سموم، أنواع من السموم ما تتكسر بالطهي. إذا نحن الخطوة الأولى الاهتمام بعلف الحيوان وصحة الحيوان ومكان الحيوان ومياه اللي هي تقدم للحيوانات. العلف حتى لو هم ما خذوا في الرقابة أنه يفحصونه، لازم أنت تتأكد من مصدر العلف، من وين جايبنه وشو جودة هذا العلف. إحنا ما نتكلم فقط على القيمة الغذائية للعلف، إن في والله نسبة بروتين عالية، دوم يوميون يروجون يبيعون العلف، يتكلمون دايما على أشياء محددة. إحنا نتكلم على نظافة العلف وخلوه من أي إفرازات ميكروبية. وأنت لازم تكون لو عندك مزرعة أو عدد كبير من الأغنام وأنت تأخذ وتأكل من هاي الأغنام عايش عليها وتهتم فيها، أنت بنفسك لازم تحط للعلف مكان مخصص يتناسب مع استمرار جودة هذا العلف اللي يقدم للحيوانات، لأنه يتركز في الكبد، يتركز في دم الحيوان وفي اللحم، بس أكثر شيء بعض الإصابات الميكروبية تتركز في كبدة الحيوان، وبالتالي نحن ناكل هالمنتجات من غير ما نحس. ونحن بعد من الأشياء اللي مربي الماشية أو مهتم بالثروة الحيوانية هو بنفسه يكون حريص على الفحوصات الغذائية، حتى لو كانت علف. هاي مرة ثانية أكد عليها أهمية الفحص، لأن الأجهزة الرقابية تقدر تكشف إذا في أي مشكلة، وبالتالي تجنبك أنت أمراض سرطانية ما تتخيلها. وبعض السموم المسرطنة اللي تفرز في العلف وتدخل جسم الحيوان وتدخل جسم الإنسان ممكن تطلع في حليب الأمهات، وهاي دراسات أثبتت. لذلك أحيانا لازم نكون حذرين في الاهتمام بصحة الحيوان وتربية الحيوان. من الأشياء المهمة اللي ممكن نغفل عنها، والله هذا فيتامين زين حق الحيوان، هذا زين يزيد لحمه، هذا ما أدري شو يزيد وزنه، هذا يقويه، طيب هاي الفيتامينات أنت مو طبيب بيطري وأنت ما عندك خبرة، أنت جالس تسمع من المسوق للأدوية، تسمع تسويق، ترى هم من حقهم أنهم يسوقون منتجاتهم علشان هو صحيح لصحة الحيوان، لكن كثرة الفيتامينات هاي تتحول بعد ذلك إلى سموم، هي تتراكم في جسم الحيوان. يعني لا تتخيل أنها أنت والله إحنا مربين الحيوانات في المنزل يعني ما فيها شيء، لا، أنت لازم تكون خبير ومتخصص أو يخضع هذا الحيوان للإشراف البيطري، أو أنك تستعين بأطباء بياطرة ثقة بالتالي أنت لما تيجي تعطي الأدوية لازم أنت تعرف أن هذا الدواء الهرمون الحيواني أو المنتج هذا فيه هرمون أو بقايا هرمونات حيوانية راح تدخل في جسم الإنسان. ومن هني بعض الأخبار أو بعض الدراسات أو بعض الأبحاث أشارت إلى أن أنواع من أو إصابات أو إفراز يعني نمو الشعر في وجه المرأة أحيانا بسبب استخدام أنواع من الهرمونات الحيوانية. هي المفروض نحن نتجنب كل هاي الاستخدام العشوائي للأدوية البيطرية والرقابة الدوائية على ما يقدم للحيوانات جدا مهمة، خصوصا موضوع الفيتامينات. صح الفيتامينات مهمة للوقاية كثير من الأمراض، لكن كم الكمية، كم الجرعة، وكم الفترة اللي أنت ما بين الذبح وما بينك توقف استخدام أي نوع من أنواع الأدوية، علما بأن في إصابات، أنواع من الإصابات الميكروبية، هاي الإصابات تصيب الكبد بس ما تصيب لحم الحيوان. عشان تيوم يصيرون يذبحون عند الذباح يقولون الطبيب البيطري شل الكبدة وشل دوم اتهامهم هذا، لأن هذا النوع من الإصابة يصيب الكبد بس، يعني هاي اليرقات أو هاي الإصابة الميكروبية موجودة فقط، أو الطفيلية موجودة فقط في الكبد، في اللحم ما بنلاقي.
نحن نزع يوم يشدون الكبد،
فهو يقدر يعطي الإنسان الذبيحة لكن ما بيعطيه الكبد. فهني هذا الفهم، يعني عشان شي أنا أقول يا ريت كل إنسان مهتم بالبيئة أو مهتم بالثروة الحيوانية وبصحة الحيوان يا ريت يكون هو يعني يدعم هالشيء بالدراسات، الطب البيطري لأنه جدا مهمة، الدراسات العلمية قبل ما ندخل في صحة اللحوم وجودتها وأنواعها إلى آخر من هاي الأمور. صحة الحيوان، مكان الحيوان، علف الحيوان، نوعية المياه اللي يشربها، فترة الأمان ما بين الأدوية وإيقاف الأدوية أو يعطونهم تطعيمات معينة. ومثال مثلا يعني الحين الفروية يوم تطلع من أول ما تطلع شي تفقص من البيضة عطوها فيتامين، بعدين عطوها شنتار معين، بعدين عقب 3 أيام بعد شنتار، بعد لين ما تسوي دياي هي كم مشحونة بالإبر، في جدول شيء للتطعيمات للوقاية من كل هاي الأمراض. قبل أخصائي التغذية كانوا يقولون دايما خذوا كبدة الدياي، اليوم بعض أخصائي التغذية يقولون لا شوي تجنبوها. ليش؟ لأن هي تنعطى أنواع من التطعيمات والأشياء اللي هي تسبب عشان بس وقايتها من أشياء كثيرة من الأمراض، يعني أنواع كثيرة من الأمراض. لذلك عدد الحيوانات في المزرعة الوحدة وأنواع الحيوانات، يعني حط دياي وبط ووز وحضرجاب وأرانب ونعام، وبعد بيجيب الحيوانات مفترسة وبر، كله في مكان واحد مكودنا، وأنت ما عندك العمال أو الطاقة أو المكان لتربية كل هالحيوانات. لذلك تبقى أنت تربي حيوانات، ترتب المكان وتخطط
تقسيم.
له تقسيم بشكل جيد، أرضية بشكل جيد، تجليب الأرض بشكل جيد، الرش يكون بشكل جيد، حتى أحيانا استحمام الحيوانات أو تغسيلها أو العناية بنظافتها، ويوم يجزون الصفوف يوم كلها، وقص الشعر والحوافر، هاي كلها أمور لازم يكون عندك يعني عيادة بيطرية تراجعها أو طبيب بيطري يعطيك الوصفة المناسبة لسلامة الحيوانات. هذه صحة الحيوان قبل ما ندخل والشروع في عملية الذبح وتناول الحيوانات.
الحين بس عشان الوقت، ذبحنا الحيوانات فنبغى نعرف إن أهمية اللحوم، لحوم الحيوانات للإنسان.
معلومة صغيرة، وإحنا مودي الحيوانات للذبح الحين لازم بعد نقلها في السيارة، احنا نتكلم عن الحيوانات اللي نربينا في البيت، يعني احنا ما بناخذ شيء من السوق. حتى لو بناخذ الشيء من السوق بعد في طبيب بيطري بيكشف وبيفحص، وهذا الشيء يخلينا دائما نحن مطمئنين ان في اجهزه رقابيه تساعد الانسان للمحافظه على صحته. يوم بتاخذ الحيوان بتشله لازم تعرف متى تمنع عن الماي، متى كيف تشله، يعني الحين مثلا بنذبح الحيوان نصومه ولا ما نصومه، كم فترة الصوم، ما يستوي تكون في معدته أكلات معينة أو كمية الماء اللي يشربها، أو شو هل هو يصومونه عن الأكل ولا يخلونه يشرب الماء، ترى هي كلها تأثر في صحة وجودة اللحم قبل الذبح وتأثر جدا في الحيوان. لذلك في الإسلام عملية ذبح الحيوانات يعني فيها القواعد. تشريع سماوي لذبح الحيوانات وسلخها، وقواعد صحيح. يعني صارمة. فهي هاي عملية النقل فعلا مهمة وتأثر فعلا في جودة اللحوم. وممكن بعد طلعت مقالات وطلعت على اليوتيوب وأشياء إن الذبح الإسلامي هو أفضل شيء، وهذا ما في خلاف عليه. الحين لما نوصل عند المقصب الحين هناك في طبيب، لكن أنت بتشد على عمرك وبتذبح في البيت، هذه ممكن تكون في ضرر على مصلحتك أو صحتك. هي المسألة مو مسألة أني أنا بعلق ذبيحة وبذبح وأنا عارف أذبح هي مو هالمسألة. المسألة أنك أنت مش متخصص في الطب البيطري، أنت ما عندك الإمكانيات أنك تعرف أنواع الطفيليات والأمراض والميكروبات. الطبيب البيطري من الخبرة يقدر يعرف هاي وحدة. الشيء الثاني أن الذبيحة بعد ما تذبح تدخل في عملية السلخ والعمليات التقطيع الثانية. معظم مقاصبنا الحين في الدولة كلها أوتوماتيك، كلها تخضع لرقابة، تغسيل جيد، تعقيم، تطهير للأدوات، كل شيء وفق الأصول. فيهم يعطونك الشيء، هم أصلا ضامنين اللي يعطونك إياه شيء سليم وصحي. فإذا هني عملية التقطيع والذبح ويعني إعطائك الذبيحة بأحشائها اللي أنت ممكن تأكلها، أو الأحشاء لما ما يعطونك إياها لازم تسأل الطبيب فهو بيعطيك. أحيانا الطبيب البيطري يوم يشرح لهم يقول لهم والله الكبدة يمكن يكون فيها طفيل أو فيها طفيل، والذبيحة ممكن تأخذها. في ناس تجز بعد ما تأخذ الذبيحة، تقول له خلها الذبيحة حقك. فهني الفهم الصحيح لصحة والعناية بالحيوانات، لأن معظم الإماراتيين يفضلون أن يربون الحيوانات عندهم صحيح. في البيت ويهتمون فيها في مزارعهم.
تمام، نرد للسؤال اللي كنا بدينا فيه اللي هو أهمية اللحوم لجسم الإنسان.
اللحم يتميز بأنه غني بالبروتينات، والبروتينات هذه تتفاوت. يعني إذا بنتكلم على لحوم الخرفان، الماعز، الإبل، الجاموس، الأبقار، وبعد في موضة ترى موضة الأرانب، موضة النعام، الدواجن، تتفاوت. الطيور بشكل عام تتفاوت ما بين يعني 17 إلى 21، أكثر شيء تكون ما بين يعني البروتينات تكون متفاوتة ما بين الحيوانات ومقارنة بكمية الدهون. فعلاً شيء أحيانًا يقول خذ هذا اللحم أخف، ليش؟ هو مقارنة بكمية الدهون اللي هي تكون أقل أو أعلى في جسم الحيوان.
الكمية اللي يحتاجها جسم الإنسان كم مرة في الأسبوع نتناول اللحوم؟
هو حسب عمر الإنسان، إنسان البالغ أو الطفل. الطفل يحتاج كمية أكبر من البروتين، وهي تتفاوت بعد حسب إذا كان الإنسان عنده مشاكل صحية وما عنده مشاكل. لكن نتكلم بشكل عام، الإنسان يحتاج إلى جرعات متفاوتة في اليوم الواحد أو في الأسبوع من تناول البروتينات. بس البروتينات مرة ثانية نأكد، البروتينات شو تفيدنا؟ البروتينات جدا مهمة في المحافظة على سلامة كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء مرة ثانية نقول أنها هي مكونة من أساسا من البروتينات. الإنزيمات مكونة من البروتينات. الهرمونات في جسم الإنسان مكونة أساسا من البروتينات. الجلد، الأظافر مكون من نوع من أنواع البروتينات. فنحن محتاجين إلى كل هاي الأنواع من البروتينات عشان نحافظ على صحة وسلامة جسم الإنسان. اللحوم غنية بالبروتينات الكاملة اللي هي فيها المجموعة الأساسية، يعني البروتين فيه أحماض أمينية أساسية. فهو يعتبر منتج فيه البروتين الكامل الهام لبناء الأنسجة وتعويض التالف، لأن في أنسجة تتلف خصوصاً أنسجة الضامة. ولما يكون إنسان مريض يسووا له شوربة لحم قوي عظامه، كل لحم هي هم قصدهم يعني
ياخذ
بروتين عشان التالف من الأنسجة، أو في يرح أو في إصابات معينة يبدأ يرمم، لأنه محتاج البروتين عشان يرمم هذا الجلد أو العضلات أو بالهرمونات وبالإنزيمات وإلى آخره من العمليات الفسيولوجية. فإحنا محتاجينه، مهم جدا البروتين عشان كرات الدم الحمراء وبقية أجزاء الجسم. فالبروتين إحنا ما نقدر نتجاهله أبدا.
هل في فرق دكتورة بين اللحوم مثل ما ذكرنا المواشي والأبقار وبين لحم الإبل كفائدة غذائية أو كخواص
الخواص تختلف هني كل دولة بنلاقي إذا تكلمنا بشكل عام في دولة يكثر فيها الإبل وفي دولة يكثر فيها الخرفان ومتعودين على أنماط معينة في الأغذية. لكن شو هو الأفضل؟ ما نقدر نقول والله بشكل صارم فقط الجمال، ما نقدر نقول بشكل صارم فقط الأبقار، ما نقدر نقول الأرانب، لأن حتى لحوم الأرانب ترى فيها ميزة إن فيها الدهون أقل بكثير.
صحيح.
ولحوم الدواجن بعد تكون أقل. وحسب جزء مثلا ناكل الورك ولا ناكل الصدر بعد هاي تفرق. فهي بشكل عام إن لحم الخرفان فيه دهون عالية، فأحيانا الناس يقولون قلل لا تاكل، أو أخصائي التغذية يقولون نوع في الأطباق، نوع في اللحوم، كل هذا وكل من ذاك. يعني احنا نتكلم عن الأشياء الطازجة، فبعد ما دخلنا في المعلبات واللحم المفروم، يعني كلها تراها تختلف.
صحيح، ما بندخل في الأشياء الحين، بس اسمحينا بناخذ فاصل قصير. تمام.
السرود ويا سماح العبار. الأولى
107.4.
اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
دخل وقت صلاة الظهر حسب التوقيت في مدينتكم دبي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وعنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلى الله على رسوله الكريم وبارك وسلم.
منكم وفيكم.
السرود ويا سماح العبار.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زال الحديث متواصل في سرود. واليوم مثل ما ذكرنا في الجزء الأول من الحلقة نتكلم عن اللحوم بشكل عام، عن فوائدها وعن طرق اختيارها. الحين دكتورة كنا نتكلم قبل الفاصل عن اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء وشو ناكل وشو ما ناكل والورش والصدر، يعني لو تحثينا بشكل عام عن القيمة الغذائية للحوم.
هو لا ينصح أحيانا بتناول الورش أحيانا بالنسبة للدواجن، لأن حركة ما تشوفين أحيانا يخلون الدياي ما تتحرك وايد، علشان العمليات الحركية هذه تغير نمط البروتين اللي موجود. بنلاقي إن في أماكن معينة طلعت بلون أقرب ما يكون للإسوداد،
صحيح،
أو اللي يسمونه لون أسمر مو باللون الأبيض المعروف، وفي أحيان لاقيه قريب على اللون الأحمر. فهي الحركة ونشاط الكائن الحي ونشاط الدواجن يكون في الأرجل وفي الأجنحة، فمع عمر إذا كبر الحيوان يتحول هذا البروتين إلى شيء، إلى نوع آخر من البروتينات. بالتالي خلاصة بدون ما ندخل في المصطلحات العلمية، بيتحول إلى نوع من الألياف فقط. أيه. ألياف، لكن ما بناخذ كمية البروتينات أو الأحماض. البروتين عبارة عن أحماض أمينية أساسية، إذا تغيرت التركيبة مالته إذا نحن ما استفدنا منه. لذلك إحنا ناخذ الفروي الصغير، نقول ناخذ العيل مثلا بالنسبة للأبقار، ما ناخذ الحيوانات الكبيرة. هني بشوي خلونا ندخل في موضوع البرجر. ساعات إحنا لو يعني لسنا نعرف إيش جاي يستوي البرجر، هو البرجر شو؟ هذا البرجر ماخذين لحم مفروم، ماخذينه من كل أجزاء الحيوان، ويكون في العادة الحيوانات الكبيرة في السن خلاص نوعية البروتين تغيرت، الجودة تكون أقل. هنيهاي نقول حق ليها لا تأكلون برجر وعتله لحم، إذا ما سوينا شيء ناكل لحم وعليه شريحة الجبنة وعليه شريحة الخبزة وشريحة الخيار، وعاد يسمعنا في الدرس إن كله ماخذ إنه صح، وشوي تحط عليه مثلا مايونيز وصلصة وكاتشب كله يقول طماطة زينها. الحين جودة، الحين انت المكونات صحيحة، حبة شوية خيار وشوية خس وشوية ولحم كله اوكي صح، لكن الجودة للمنتجات هذه تكون ضعيفة
فقيرة،
لان نوعية البروتين ذات جودة جدا منخفضة والدهون تكون عالية. فإحنا أخذنا الحيوانات هاي تكون كبيرة في العمر، وأحيانا تكون الحيوانات هذه تقريبا خلاص الحين ما تصلح إلا للذباح. يعني هي طبعا الحيوانات من ولادات معينة وغيرها ويستفيدون منها لين ما توصل، هو ما يموت، لكن يعني ساعات يقولون ليش تبيعونه، هو ما يموت مو يعني فيه ضرر. مثل لما ناخذ اللحم نسويه نقانق شو ما يسمونه، هذا اللحم ترى نفس الشيء، انت ما تشوف، انت تشوفه لحم مع الاحشاء مع اشياء ثانيه. طبعا هو هني نقول جوده، مدى جوده هذه اللحوم وهذه المنتجات. انواع من المرتدلة احيانا ما تلاقون اللون احمر بطريقه غريبه وعجيبه، هي كلها عمليات يسمونها اللحوم المصنعه، صار عليها نوع من التصنيع.
تمام.
دخلوا عليها بهارات جديده، دخلوا عليها يعني احيانا يفرمون وياها اشياء ثانيه، تتحول الى منتج مختلف تماما، وقد تخلط بالغضاريف، والغضاريف غنيه بمعادن معينه هي جيده خصوصا المغنيسيوم، لكن كلها ذات معظمها جودة منخفضة. احنا نقول شو الوازي، انت تصير تاخذ لك لحوم ذات جودة منخفضة، وانت عندك لحوم ذات جودة عالية انت مربنا وانت معتني فيها وانت صارف عليها او شارنها من السوق بس من شخص يعني
موثوق.
فهي كلها من الامور اللي احنا لازم نراجع نفسنا، ان الطيور ناكل الورش ولا ناكل الصدر. يعني شخصي أنا أميل إلى أن الصدر، لأنه مو جزء حركي فالحركة أقل، ولذلك الحيوانات أحيانا ما يخلونها تتحرك في مساحات كبيرة عشان ما تقل جودتها، ما تتغير الجودة بعد. فهي هاي من الأشياء المهمة اللي لازم إحنا ندركها في ألوان وجودة اللحوم بمختلف أنواعها.
هل هناك مثلا مقارنة الأبقار أو الغنم، هل نقدر نقول أن نحمل أبقار أكثر جودة وأكثر جودة فايدة، أو أن أخف على المعدة؟
هم إذا إحنا كشطنا أو شلينا الشحم، الشحم كانوا يسوون منه علاجات مختلفة. فالشحوم اللي تكون طالعة من الخرفان غير عن الأغنام ما فيها وايد، وغير عن المنتجات يعني أو اللحوم أو الأبقار. فكل منتج له شيء يعني، لكن هم يعني حسب نوع البروتين. لكن لما نقارن، إذا كانت المقارنة عادلة، نقارن ما بين العجول والأبقار، هاي مقارنة عادلة من نفس العمر الحيوان، تربية الحيوان، طريقة الذبح، هاي كلها تأثر، وعلف الحيوان كله وسلالته تأثر في جودة اللحوم. فإذا كان العمر صغير فيكون البروتين أكثر، الدهون بتكون أقل. فهني نقارن ما بين العجول والأبقار. الجاموس إحنا في الإمارات ما عندنا جواميس وايد محد، بس ممكن الاستيراد، لأنه صار فترة كانوا يستوردون من لحوم الجاموس. من الأشياء المهمة في اللحوم الفيتامينات، اللحوم الحمراء تكون غنية بكثير بالفيتامينات. عشان نقول كل لحم، يوم يكون واحد مريض مرة ثانية نقول اللحم، ليش؟ لأنه في بروتين تكلمنا عنه، في فيتامينات. من أهم الفيتامينات مجموعة بي، يعني مو بنوع واحد، في بي 1 أو بي 2 اللي هو بي 2 وبي 6 وبي 12.
شو فايدة المجموعة؟
المجموعة هاي كلها مهمة للمحافظة على سلامة الجهاز العصبي والأعصاب.
تمام.
وايد مهمة هاي، عشان تلاقي الناس اللي جسمها في كمية مناسبة من الفيتامين بي مجموعة بي، نلاقيها أكثر هدوءا من اللي يكون عندها نقص. حتى أحيانا يقولون في هذا، لما كنا ندرس في الفسيولوجي، احنا درسنا فسيولوجيا الحيوان، فسيولوجيا في الحيوان والانسان والنبات والميكروبات. الفسيولوجيا بشكل عام اللي هي وظائف علم وظائف
تشريح،
لا مو بالتشريح، وظائف الجسم، وظائف الجسم. فهاي الفيتامينات لما تدخل الجسم تعمل نوع من الهدوء، محافظة على سلامة الأعصاب والجهاز العصبي، يعني وتقلل من
يكون عصبي الإنسان يكون عنده مجموعة باء، فيتامينات باء، يكون أكثر هدوءا.
المحافظة على سلامة الجهاز العصبي جزء منه، جزء منه أن احنا نتكلم على، حتى أحيانا لما يكون عندي هذا الفيتامين في جسمي بشكل مناسب، كمية مناسبة، لأن كثرته ممكن تؤدي إلى نوع من التسممات. فلما ناخذ الجرعة المناسبة وناخذها من مصادرها الطبيعية، في حالة ان احنا ما نحتاج ان ناخذ مكمل غذائي، فدائما يكون الانسان يميل الى الهدوء. احنا ما نقول بيستوي عاد
كلو كلو لحوم مستوى هادين،
لحوم بس ذات جودة عالية، ذات جودة عالية. فبعدين هاي الفيتامينات تحافظ على سلامة الجلد، تدخل في تركيب كثير من الأنزيمات، تدخل في العمليات الفسيولوجية، عشان والله ما أدري شو يوصل للجسم وكل شيء يكون تمام التمام، محتاجين هاي الفيتامينات بكميات بسيطة، تراكيز ضئيلة جدا أحيانا أو معظم الأوقات. لكن زيادتها أن الواحد يصير يأخذ جرعة كبيرة ممكن تؤدي إلى يعني
كل شيء إذا زاد عن حد انجرب.
بس هاي الفيتامينات دائما الفيتامين نحن نحتاج بكميات تراكيز منخفضة، خصوصا لما يكون الإنسان مو مريض ولا ميهود ولا في شيء، مو محتاج كل هاي الأشياء. فاللحوم غنية بالفيتامينات، فيها الحديد وفيها الفيتامينات، والحديد شيء مهم ومكون أساسي لكرات الدم الحمراء. فهي من الأشياء اللي دايما نفكر ونقول مفيد، بس مفيد في شو؟ بروتين، فيتامين، حديد ومواد ثانية.
مثل ما ذكرت الدكتورة، بروتين وفيتامين وحديد. حين نتكلم على السؤال اللي في كل عن كل مادة غذائية وكل المنتجات الغذائية، نقول السؤال يطرح نفسه، كيف نحصل هاي القيمة الغذائية؟ فهذا يعتمد على طريقة طبخ هذا المنتج أو هذا اللحوم أو الدي آي. شو أنسب الطرق للحصول على الفائدة الغذائية من هاي المنتجات؟
في الطبخ الإماراتي أحسن شيء عندنا المتبوس، لأن إحنا كلنا نطبخه في نفس الجدر، كل شيء مطبوخ في نفس الجدر. يعني اللحم بكباره مثل ما هو نظيف وغاسلينه وحطينه وصابين الماء وحطينا الأشياء اللي نبغى نضيفها في المتبوس، وآخر شيء بنضيف شو؟ العيش. العيش نطبخ في ماء اللحم. فإحنا ما شخلنا شيء، ما جدرنا عن شيء، هو جدر واحد انطبخت فيه كل المكونات. وبعدين سهلة، يفور الشيء حطينا الإضافة الثانية الثالثة الرابعة، آخر شيء نوصل للعيش، فآخر شيء نحن ونحن نتحكم نشل الشحم ولا نخليه. لو حطينا خلينا شوية الشحم ما في مشكلة، لأن حتى ما نضيف
دهون إضافية،
دهون إضافية بس هو من اللحم. لو ينا على الثريد، الثريد بعد خضرة ومرقة ولحم، فالماي مطبوخ كله في نفس الجدر، بنضيف عليه عقب شو خبز رقاق، وأكلة خفيفة وسهلة. بنلاقي معظم أكلاتنا فيها يعني من الفوائد والصحة. هاي محدة من الطرق الطهي. الحين عادة بالمايكروويف ممكن نحن ناخذ صحون زجاجية نحط فيها طبقات نفتكر أطباق جديدة باللحوم هذه، مثلا نحط بطاطا على بلنيان على أنواع من الخضروات، نشويها شيء في الميكروويف أو في الأفران الصغيرة أو نطبخها يعني حسب طريقة الطبخ. إذا نحن يعني كثرنا وعظمنا أو زدنا من القيمة الغذائية للأطباق، ونبتكر أطباق صح، في أطباق قديمة موجودة في الإمارات وهي أطباق جدا صحية، لكن ما يمنع أن احنا نسوي أشياء ثانية. عادي من عند سمبوسة اللحم، ترى هي سمبوسة اللحم، لحم القيمة أو الكيمة على حسب النطق، هي يعني دخلت علينا هاي الوجبات والمجتمع يحبها. بنلاقي أن نحن هاي الأطباق، طبق اللحم المفروم مع الخضروات على حسب أكثر شيء نحط البازلة، وتعلمنا هاي الأطباق بس فيها نوع من الجرفة، فيها نوع من الإبزار، فيها نوع من البهارات مفيدة للجسم.
صحيح.
لكن ما نحاول نصبصب وايد كمية كبيرة من الدهون. لو نرجع بالتاريخ شوية على ورا نلاقي كانوا قبل حتى ما يشترون اللحم المفروم، كانوا يأخذونه في البيت اللحم ويفرمونه بالفرامة القديمة اللي شكلها كي ما الأول. الحين في أشكال حديثة، فممكن نفس اللحم اللي احنا يعني أشرفنا على تربية هالحيوان ذبحناه ويبنا البيت، نحن نفرمه ونسوي منه البرجر اللي نبغي، نسوي صحن السمبوسة والأشياء المفرومة كلها باللحوم اللي احنا نحبها بأشكال وأطباق وأشياء متنوعة. يعني نفس الشيء إذا بنشتري لازم نقرأ العبوات هذه، المنتج هذا من وين، شو مصدره، في منتجات متنوعة في اللحوم والسعر يتفاوت ما بين منتج ومنتج، وفي أوفرات، فأحيانا نحن نغرب الأوفرات
العروض. يعني
أيوة. العروض هاي اللي يحطونها، بس ما يمنع ساعات العرض ما يكون في شيء سلبي، لكن إذا أنا عندي البديل فألجأ للبديل.
جمعية ترى تلجأ للعروض بالذات في الشهر الفضيل يعني،
وشيء جيد أن يعطونا عروض يسوون لنا عروض دوم، لكن نحن نقول بعد لازم نكون إحنا أذكية، نقرأ نشوف المنتج هل هذا بينتهي عقب الشهر، هل هذا المنتج من وين منتج معروفة، يعني الدول اللي نحن طرق التصنيع عند هاي الدول. شيء ثاني مثلا أنواع اللحوم اللي احنا نستوردها، احنا نقول احنا اشترينا الذبيحة اشتريناها او اشترينا الحيوان هذا من المكان، بس هذا النوع معروف والناس مربين الحيوانات ومهتم بالحيوانات يعرفون ان هاي السلالة سلالة جيدة، وفي سلالات غير جيدة يكون لحمها يابس لأن طبيعة البلد
اللي عاشت فيه،
نوعية العلف والمرعى اللي يأكل منها، والحيوانات اللي تعيش هاي من الدراسات وبحوث، الحيوانات اللي تربى في المرعى الطبيعي وعلى الكلأ الطبيعي أخير. تكون فيها لون اللحم، بس احنا لو بس ركزنا على اللون
الله.
مختلف تماما عن الحيوانات اللي تربى في الحظائر او في اماكن مغلقه. ولذلك انا دائما اقول الناس اللي يعني ينعطون اراضي او يبنوا لهم وهم مهتمين بالحيوانات لابد ان ينعطون مساحات مناسبه لتربية أغنام، ونشجعهم على تربية الحيوانات، يعني لازم يكون في تشجيع لهم لأن فعلا هم مهتمين باختيار سلالات عالية الجودة.
تمام دكتورة، حين اسمحينا بناخذ فاصل قصير وبنكمل سرود بعد الفاصل، تموا ويانا.
السرود ويا سماح العبار. الأولى
107.4.
يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
عن انطلاقة بطولة فزاع الرمضانية للرماية بالسكتون للرجال من مواطني الدولة 2015 من تاريخ 21 يونيو ولغاية 27 يونيو. فترة التدريب من يوم الأحد 21 يونيو ولغاية يوم الأربعاء 24 يونيو. مسابقة رماية الأهداف يوم الخميس الموافق 25 يونيو. مسابقة الصحون فردي يوم الجمعة الموافق 26 يونيو. مسابقة الصحون زوجي يوم السبت الموافق 27 يونيو، وذلك في ميدان الرماية التابع لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالأرقام التالية 055-515-1955 04-373-7000.
الأولى منكم وفيكم. السرود ويا سماح العبار.
مستمعينا الكرام حياكم الله من جديد، ووصلنا للفقرة الأخيرة من حلقة اليوم في برنامجكم سرود. وقبل ما نبدأ ونكمل الحوار مع الدكتورة بسمة لومة هني، يقولون ينصح مجلس السرطان الأسترالي بأن يتناول الإنسان ما لا يزيد عن من 65 إلى 100 جرام من اللحم الأحمر من 3 مرات إلى 4 مرات أسبوعيا، وينصح أيضا بتجنب تناول اللحوم المصنعة تماما مثل السجق والبرجر وغيرها. معلومة إضافية تقول تناول وجبات كبيرة من اللحم يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية سريعة، لذلك ينصح بأن تحتوي الوجبات على كميات قليلة من اللحم إلى جانب الخضروات، وضرورة تناول الأغذية الغنية بالألياف إلى جانب اللحم مثل اليزر والفلفل والفجل والجرجير والبقدونس والبروكلي والخرشوف، وهي أغذية تساعد على الهضم وتحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة اللي تحمي الجسم من أضرار تناول اللحوم، مع إضافة بعض النقاط من زيت الزيتون. دكتورة، تكلمنا عن اللحمة وهالمعلومات عن اللحوم. أحيانا نحن مو بكل يوم نسير الجمعية،
بس المعلق على شوي على المعلومة هذه، لأن في كتاب ظهر عن ملفات الأغذية، وفي تقارير كثيرة ظهرت لأبحاث أجريت في أمريكا، وفيه صار خلاف في الكونغرس الأمريكي على مدى حاجة الإنسان إلى تناول اللحوم. وخلونا نضرب مثال على حياتنا وأنماط حياتنا بالنسبة للكمية اللي ناكلها من اللحوم. نحن نكاد نكون من آكلات اللحوم، لأن قمنا نفتر يجينا اليوم على البرجر والنقانق والأشياء هاي كلها، ونصير والإراوة يصيرون المدرسة فاتشين ريجهم على اللحوم كمية. طبعا أخصائي التغذية يقولوا ما في خطر إذا احنا كلنا اللحم الصبح ولا بالليل ولا بالنهار، ما في خطر، لكن جسم الإنسان ما محتاج كل هالكميات المهولة. الصبح بياكل نفس النوع من اللحم، سندويشة نقانق، بعدين بيرد ياكل سندويشة نقانق. ونلاحظ ان الذهال او الشباب او المراهقين واعمار مختلفة، حتى اللي اعمارهم فوق العشرين وبعضهم رياضيين وبعضهم يشتغلون في الشرطة الجيش وغيره، يعني هاي ذي يحتاجون الى طاقة بدنية، مهم بالنسبة لهم كمية البروتين ونوعية البروتين اللي يتناولونه. فنحن حتى كل يعني كمية ما بين 150 جرام في هذه، بعد أحيانا بعض الأخصائي يشوفونها كبيرة لأنها ممكن تسبب مشاكل صحية. إحنا محتاجين البروتين، محتاجين اللحوم، محتاجين نتناول هاي البروتينات، ولكن بكميات معقولة. نلاقي ماخذين سندويشة دياي بالمايونيز، أو ماخذين برجر أو نقانق، أو طول اليوم كلها بنفس نفس النمط، نفس الأشياء. ما يعني صرنا وايد نستهلك كميات كبيرة من اللحوم. الدراسات تشير إلى أنه صار خلاف كبير في الكونغرس في فترة من الفترات على كمية اللحوم اللي لازم نتناولها في اليوم، ولذلك نلاقي طلع برجر الخضار برجر الخضار، طلع أنواع مثلا برجر مسواي من نوع من أنواع الفطر، هو قريب إلى البروتينات اللي الأساسية، قريب بس ما يغطي، وخلطة معينة. يعني مثل الفلافل ترى هي بقوليات، هي نفسها يوم يقولون برجر الخضرة ترى هي نفسها اللي هي الفلافل، عيب الوحيد أنه هو ينقلب في الزيت. الكمية اللي احنا نحتاجها، مشكلة اللحوم الحمراء بشكل عام كمية الدهون اللي نحن مو محتاجينها في معظم الأوقات. فشو نسوي عشان ما ندخل في هاللخبطة؟ نحن بناكل لحم وبناكل أنواع مختلفة من اللحوم، ولكن بكميات مناسبة، كمية قطعة شريحة، لقمتين ثلاثة براية بس، يعني ما يكون إدمان بشكل الصبح على الريوق وعلى العشاء وعلى الغداء. يعني هذا بيكون نحن كثرنا وايد في كمية الدهون وكمية اللحوم اللي تدخل أجسامنا، وبالتالي تطلع لنا أمراض وأشهرها أمراض النقرس والأشياء الثانية.
أيوة. أحيانا مثل ما كنت أقولك دكتورة، نحن مو بكل يوم بنسير مثلا المقصب بنشتري، ولا كل يوم بنسير الجمعية بناخذ دياي. ففترة السماح اللي ممكن نخزن فيها اللحوم سواء البيضة أو الحمراء، كم ممكن نخليها في الفريزر وفي نفس الوقت ما تفقد قيمتها الغذائية؟
اللحوم أساساً نقدر نجمدها لمدة سنة إذا كنا بنستهلكها بكمية منتظمة وحسب الكمية اللي احنا بنحتاجها. أنا أتكلم على الذبائح يومنية، يعني قبل كانوا يذبحونها ويستهلكونها في نفس اليوم لأن الفريج كله ممكن يستهلكها ويوزعون. اليوم الوضع تغير، فنحن في أشياء موجودة في المجمدات أو في الفريزرات، فنحن نحن محتاجين نحطها يعني نخزنها. نظرا أحيانا بعض الأسر، لازم ما نقارن هذا مع هذا لأن لا قياس مع وجود الفارق، أن بعض الأسر أسر كبيرة فاستهلاكها يكون مختلف عن أسر صغيرة. فهني نحن نقول اللحوم ممكن نيمدها ونخليها في الفريزرات لمدة تقريبا سنة. في هاي السنة تبدأ شوي شوي بنلاقي الجودة تنخفض بس بكمية بسيطة. دائما التجميد يأتي يعني المرتبة الثانية بعد ما يكون الشيء طازج، والتجميد وبعدين التبريد وبعدين التعليب وبعدين أشياء ثانية طرق الحفظ هذه. فالتجميد من الأشياء اللي مطلوبة، لكن يعتمد بعد على جودة اللحم اللي احنا مجمدينه.
تمام. تكلمنا قبل، تكلمتي دكتورة عن المرتدلة، وحين إذا نبغى نقول اللحوم المدخنة، حين كده تكلمنا عن الألبان المدخنة أو الأجبان المدخنة، حين نتكلم عن اللحوم المدخنة والمرتدلة وهالأشياء، هل هي محتفظة بفائدتها وقيمتها الغذائية أم أن عملية التدخين هاي اللي دخلت عليها أفقدتها القيمة الغذائية؟
حسب نوع عملية التدخين، يعني شو المواد اللي استخدموها للتدخين. هي أنواع من الأخشاب مثلا أحيانا تستخدم، وإذا كانت بجودة عالية أو معروفة أو يعني مصرح فيها لنهاية الاستخدام للتدخين فهي تكون مناسبة. لكن في شيء مهم جدا نحن ممكن ما ذكرناه ودخل يعني في الدولة كموضة، وبدأوا المواطنين يربون النعام. وشبه الجزيرة العربية بشكل عام كانت غنية بالنعام وكانت مشهورة بالنعام، وهذا الطير يعني ارتفاعه تقريبا 2 متر 2.5 ووزنه 155 كيلو، فكمية اللحم اللي ينتجها حوالي 50 كيلو جرام من اللحم. فهي من ناحية اقتصادية يعني حسبوها لقوا أنه له فوائد صحية، ومن ناحية اقتصادية بعد ممكن يكون له مردود اقتصادي.
هل في قيمة غذائية تميز لحم النعام عن غيره من الطيور؟
اللحم يتميز بأنه غني بالحديد والصوديوم، عشان تشيل لونه مو بأبيض، لونه أحمر لأنه في كمية من الحديد. فلذلك هم حاولوا يسوون له ترويج في الإمارات، يعني جت شركات كثيرة عشان تروج للحوم النعام، لكن أكثر شيء نلاقي أن المواطنين يهوان تربية النعام، قليل ما نعتمد على تناول لحم النعام. يعني هو يعني يتميز أنه هضمه خفيف، الجسم بسرعة يستفيد منه، قلة الدهون، خالي من الكوليسترول، يعني كل هاي مميزات كانت تدعم عملية تجارة ونشر ثقافة تناول لحوم النعام. لكن ما انتشر بكمية كبيرة مثل الأنواع الثانية اللي متعودين عليها. حتى كانت من الأشياء المهمة اللي كانوا يحاولون أنهم يروجون لها أن يكون في فتح أسواق في دولة الإمارات لتجارة اللحوم وتجارة كبدة النعام.
تمام.
لكن ما أدري شو الأسباب أن الإقبال كان ضعيف أو ما انتشروا ما انتشرت يعني.
لكن ما استساغت الموضوع.
احتمال يعني. بس في مزارع كبيرة موجودة في الإمارات للنعام يعني في مزارع في مواطنين نجحوا في تربية النعام وإكثار النعام بشكل طبيعي في دولة الإمارات.
تمام دكتورة. دحين نحن تكلمنا عن اللحوم البيضة واللحوم الحمراء. ففي فكرة شائعة أن اللحوم البيضة يعني أخف وما بقول مثلا بتسبب النقرس مثل اللحوم الحمراء. فهل الكلام صحيح ان اللحوم يعني بنكثر من اللحوم البيضاء مثل الدياي والطيور والنعام وبنقلل من اكل اللحوم الحمراء؟
هو صحيح لان نحن ممكن نزيل اليلد ونشل حتى طبقه الدهون نشلها فيستوي ان احنا نسير نتناول كميه من البروتين وهذا يعني دائما ينصح بأن احنا ناخذ كميات من اللحوم الدواجن البيضة يعني أي أنواع من أنواع اللحوم الطيور بشكل عام وتتفاوت عاد هني لحوم الحمام لحم الحمام دخلت علينا لحم السمان أو الفري يعتبر ذات جودة عالية من ناحية أنه أقل الحيوانات أو أقل الطيور حاجة إلى الأدوية والمضادات
التطعيمات.
والتطعيمات فلما ينقارن ما بين الفري وما بين الدياي يقول لا خذوا الفري أفيد لأنه ما دخل في جسمه كمية من الهرمونات أو الأدوية أو التطعيم أو الأدوية البيطرية الفيتامينات ما محتاج يقوي جسم المناعي. الفري فيه ميزة أنه هو أصلا من الطيور اللي هو جسم الجهاز المناعي أصلا قوي فعرضة للأمراض تكون أقل لكن يعطونا بعض الأشياء للوقاية بالنسبة للناس اللي يربونه. فكرة انتشار المزارع الفري ولحوم الفري موجودة أو طائر السمام موجودة الحين في الجمعيات لكن النعام يعني أنا ما أعرف ليش بعد ما انتشر يعني شو الأسباب لأن لما نفكر في أنه حين هو لأن الحين المواطنين نجحوا نجاح كبير في تربية النعام وإكثاره بشكل في مزارع على مساحات
بس هل هذا النجاح انعكس على تجارة بوفرة في الأسواق؟
ما نجحوا يمكن في أن يكون في تجارة لكن هم ممكن يكونون مربين
كهواية
لكن ممكن تنشأ يعني إحنا محتاجين إلى مزارع تربية دواجن لإنتاج اللحوم لأن زيادة السكانية في دولة الإمارات مضطردة وبحاجة إلى أن يكون في تنوع في الأسواق عشان ما نعتمد بس على الاستيراد لأن إحنا معظم غذائنا مستورد. فلما ننجح في تجارة معينة أو تربية حيوانات معينة وتصلح للاستهلاك الآدمي فيكون أفضل أن نحن نربيها عنا وندخلها في العمليات التصنيعية المناسبة بحيث أنها تتواجد بشكل صحيح وسليم وفق الاشتراطات الصحية اللي يعني الكل لازم يخضع لها من ناحية الرقابة الغذائية والبيطرية وبالتالي يكون عنا منتج في الإمارات خصوصا النعام اصلا معروف انه هو من البيئات موجود في البيئه المحليه هذه الاسباب كلها ان احنا الحين اليوم بنصير نشوف تجارب كثيره وعلى نفس النمط بنقول الحمام بعد الحمام احنا ما نستسيغه الارانب ما نستسيغه رغم انها موجوده ولكن بكميات بسيطه جدا يوم نسافر ممكن في بعض الدول العربيه نحب نجرب لكن يوم نقارن من ناحية تجارية الأرانب بعد اللحوم خفيفة وكمية الدهون قليلة وتكاثرها سريع
صحيح.
واحتياجاتها الغذائية أقل ونحن ممكن نستفيد منها لكنها مش مستساغة بشكل كبير في دولة الإمارات والحمام ظل كهواية يعني
هواية فعلا. بهالكلام دكتورة نحن تقريبا وصلنا لختام حلقة اليوم. قبل ما نختم بس أبغي أشارككم معلومتين قريتهم. المعلومة الأولى تقول أن نحن تكلمنا في عن الأملاح أو الملح، ويقول لك الملح الزايد في الطعام يساوي هشاشة العظام، لأن الجسم عندما يقوم بالتخلص من الملح الزائد فإنه يرمي معه الكالسيوم وبالتالي يضر بالعظام. فننصح ربات البيوت الحالية المتواجدات في المطبخ ما يكثرون من الملح، وبتقول لك أنا صايمة وما طعمت الأكل، فيعني نراعي شوية جرعات الملح في طبخ الطعام. المعلومة الثانية تقول عن الشاي الأخضر، نحن بعد أو في رمضان بالذات أو في حياتنا بشكل عام نكثر كثير من الأكل، عقب نقول بنشرب شاي أخضر عشان نتخلص من السمنة. المعلومة تقول الشاي الأخضر غير فعال للتخلص من السمنة، والطريقة الوحيدة لذلك هي ممارسة الرياضة والعناية بنوعية وكمية الغذاء. فالجزرة الواحدة تحتوي على 4 أضعاف حاجة الجسم اليومية من فيتامين ألف، وأيضا البطاط والبطيخ والسبانخ والملفوف. أتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي. أنا والدكتورة مريم الشناصي أخصائية السلامة البيئية والغذائية، شاكرين لكم حسن الاستماع، وإن شاء الله اللقاءنا بيتجدد في حلقات جاية في أمان الله.
السرود ويا سماح العبار.